بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ومن سورة قاف. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال جهنم تقول هل من مزيد، حتى يضع فيها رب العزة قدمه فتقول: قط قط وعزتك، ويزوى بعضها إلى بعض. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
ففيه إثبات الكلام للنار، وهذا كلام حقيقي كما جاء في الصحيحين: اشتكت النار اشتكت الجنة. ففيه إثبات الكلام لها، وفي هذا رد على من يقول بأن الكلام لا يثبت الله سبحانه وتعالى، لأنه لا كلام إلا بكذا وكذا وكذا، وهذا ينزع عنه الله سبحانه وتعالى. فنقول: قد يثبت الكلام من غير هذا الذي اشترطتموه، فهذه لوازم عندكم لوازم باطلة. فإن الشارع قد أسند إلى بعض جمادات الكلام، كما أسند إلى الحجر فينطق الحجر والشجر، وليس هناك لا لسان ولا أسنان ولا كذا وكذا، فهذه لوازم باطلة. كذلك الجنة والنار تتكلمان وتتحدثان. السماء إيتي طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. فليس من لازم الكلام ما تقولونه، فإن الله أثبت للحجر الكلام، كيف يتكلم الحجر؟ الله أعلم. طيب، وأثبت الله نفسه الكلام، كيف يتكلم الله؟ الله أعلم. فإذا خفي عليك كلام مخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ كيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ وفيه إثبات القدم أيضا للرب سبحانه وتعالى، قدمه، وفي هذا تفسر رجله، فإن البعض قد أول الرجل بغير الصف والقدم، فتثبت القدم ويثبت الرجل لله سبحانه وتعالى، وهي من الصفات الذاتية الخبرية. ومعنى صفة ذاتية خبرية، ايه يا عم حميد عندك؟ ايه يا عم حميد، عايز حاجة؟ انت اللي عايز حاجة؟ ها؟ لا خلاص خلاص خلاص. فالصفة الذاتية الخبرية هي التي مسمى بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، أبعاد وأجزاء، كالوجه واليدين و القدم والأصابع، فتثبت هذه لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بالله عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفيها أيضا رحمة الله سبحانه وتعالى، فالنار لما يلقى فيها وتقول هل من مزيد، ويبقى فيها فضل أي زيادة، يضع الرب سبحانه وتعالى قدمه فينزوي بعضها إلى بعض. أما الجنة فلما يبقى فيها فضل ما يضع الرب قدمه، وإنما ينشئ له عز وجل خلقا فيدخلهم الجنة. فالجنة لما كانت دار رحمته ودار فضله سبحانه وتعالى فإنه يدخل الجنة من يشاء، ولما كانت النار دار عدله فإن الله سبحانه وتعالى لا يعذب إلا من يستحق، ما يدخل له عز وجل النار إلا بعمل. أما الجنة فإنه يدخلها بالفضل المحض، ولهذا ينشئ الله عز وجل خلقا فيدخلهم الجنة. ولهذا لا يستدل بهذا الحديث على عدم ركنية العمل في الإيمان، وأن الإنسان يدخل الجنة بلا عمل. نقول: هؤلاء قوم أنشأهم الله، ما في تكليف، هؤلاء قوم أنشأهم الله، فكيف تقيس المكلف الذي خوطب بالقول والعمل في الإيمان بمن أصلا لم يجر عليه التكليف؟ إنما الكلام في المكلف، إنما الكلام في المكلف، فالمكلف بالإيمان الذي هو قول وعمل، هات لنا دليلا على أنه يدخل الجنة بلا عمل، ما تأتي أنت بهذا الدليل الذي هو ينشئ الله عز وجل أقواما لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة، لأن هؤلاء أنشأهم الله سبحانه وتعالى، ليسوا مكلفين. نعم نعم نعم، خلقهم في الوقت وأدخلهم الجنة ولا شيء. نعم هذا فضل سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: باب ومن سورة الزاريات. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سلام عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن رجل من ربيعة قال: قدمت المدينة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت عنده وافد عاد، فقلت: أعوذ بالله أن أكون مثل وافد عاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما وافد عاد؟ قال: فقلت: على الخبير سقط، إن عادا لما أقحطت بعثت قيلا فنزل على بكر بن معاوية فسقاه الخمر وغنته الجرادتان، ثم خرج يريد جبال مهرة، فقال: اللهم إني لم آتك لمريض فأداويه ولا لأسير فأداويه. قال: اللهم إني لا آتيك لمريض فأداويه ولا لأسير فأفاديه، فاسق عبدك ما كنت مسقيه واسق. عندي بالفتحة
ليه بالفتحة؟
قال: فاسق عبد
ما كنت مسقيه. لكن النصب هنا مقدر ولا النصب ظاهر؟ قال: مسقيه ولا مسقيه؟ مسقيه. لماذا؟ علياء في حالة حتى طب حتى خلاص حلت المشكلة. أنا ما في حتى. نعم يعني محتمل وسق معه بكر.
قال: وسق معه بكر بن معاوية يشكر له الخمر التي سقاه، فرفع له سحابات فقيل له: اختر إحداهن، فاختار السوداء منهن، فقيل له: خذها رمادا رمددا لا تذر من عاد أحدا.
نعم
لعله هذا الشعر.
نعم
لعله هذا الشعر
اللي هو ايه
الذي يصيبه مثل
تقول ايه
اللي هو قال لعله كان شعرا فكن يعني
اللي هو ما كنت موسيقى
العبارات
قبله. لا بس واضح ليس يعني شعرا.
قال: وذكر انه لم يرسل عليهم من ديح الا قدر هذه الحلقة يعني حلقة الخاتم، ثم قرأ: إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم الآية. قال أبو عيسى: وقد روى غير واحد هذا الحديث عن سلام أبي المنذر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن الحارث بن حسان ويقال له الحارث بن يزيد. قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا سلام بن سليمان النحوي أبو المنذر قال حدثنا عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن الحارث بن يزيد البكري قال: قدمت المدينة فدخلت المسجد فإذا هو غاص بالناس، وإذا رايات سود تخفق، وإذا بلال تخفق صلى الله عليه وسلم، وإذا رايات سود تخفق، وإذا بلال متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
متقلد.
وإذا بلال متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. فذكر الحديث بطوله نحوا من حديث سفيان بن عيينة بمعناه، قال ويقال له الحارث بن حسان، ابن حسان أيضا. قال رحمه الله: باب ومن سورة الطور. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا محمد بن فضيل عن جشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إدبار النجوم ركعتان قبل الفجر، وإدبار السجود ركعتان بعد المغرب. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن فضيل عن رشدين بن كريب، وسألت محمد بن إسماعيل عن محمد ورشدين بن كريب أيهما أوثق، قال: ما أقربهما، ومحمد عندي أرجح. قال: وسألت عبد الله بن عبد الرحمن عن هذا فقال: ما أقربهما، ورشدين بن كريب أرجحهما عندي. قال: والقول عندي ما قال أبو محمد، ورشدين أرجح من محمد وأقدم، وقد أدرك رشدين ابن عباس ورآه.
نعم، هذا في تفسير قول الله عز وجل: ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إدبار النجوم ركعة الركعتان قبل الفجر، وإدبار السجود ركعتين بعد المغرب. نعم، والحديث ضعيف، ضعفه الألباني في الضعيف. نعم.
قال رحمه الله: باب من سورة النجم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن مرة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى قال: انتهى إليها ما يعرج من الأرض وما ينزل من فوق. قال: فأعطاه الله عندها ثلاثا لم يعطهن نبيا كان قبله، فرضت عليه الصلاة خمسة، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لأمته المقحمات ما لم يشركوا بالله شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال: السدرة في السماء السادسة. قال سفيان: فراش من ذهب، وأشار سفيان بيده فأرعدها. وقال غير مالك بن مغول إليها ينتهي علم الخلق لا علم لهم بما فوق ذلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال أخبرنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا الشيباني قال: سألت زر بن حبيش عن قوله عز وجل: فكان قاب قوسين أو أدنى، فقال: أخبرني ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله 600 جناح. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي قال: لقي ابن عباس كعبا بعرفة فسأله عن شيء فكبر حتى جاوبته الجبال، فقال ابن عباس: إنا بنو هاشم. فقال كعب: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى، فكلم موسى مرتين ورآه محمد مرتين. قال مسروق: فدخلت على عائشة فقلت: هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد تكلمت بشيء قف له شعري. قلت: رويدا. ثم قرأت: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فقالت: أين يذهب بك؟ أين يذهب بك؟ إنما هو جبريل من أخبرك أن محمدا رأى ربه أو كتم شيئا مما أمر به أو يعلم الخمس التي قال الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث فقد أعظم الفرية، ولكنه رأى جبريل لم يره في صورته إلا مرتين، مرة عند سدرة المنتهى ومرة في جياد له 600 جناح قد سد الأفق. قال أبو عيسى: وقد روى داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث، وحديث داود أقصر من حديث مجالد. قال حدثنا محمد بن عمرو ابن نهبان ابن صفوان البصري
بن عمرو بن
حسن الله عليك. قال حدثنا محمد بن عمرو ابن نبهان ابن صفوان البصري الثقفي قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري أبو غسان قال حدثنا سلم بن جعفر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه قلت أليس الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار قال ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره وقال أريه مرتين قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه قال حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد الأموي قال حدثني أبي حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى فأوحى إلى عبده ما أوحى فكان قاب قوسين أو أدنى قال ابن عباس قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى هذا حديث حسن قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق وابن أبي رزمة وأبو نعيم عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما كذب الفؤاد ما رأى قال رآه بقلبه قال هذا حديث حسن قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع ويزيد بن هارون عن يزيد ابن إبراهيم التستري عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر رضي الله عنه لو أدركت النبي صلى الله عليه وسلم لسألته فقال عما كنت تسأله قلت أسأله هل رأى محمد ربه فقال قد سألته فقال نور أن أراه قال أبو عيسى هذا حديث حسن قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى وابن أبي رزمة عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه ما كذب الفؤاد ما رأى قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة من رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا أحمد بن عثمان البصري قال حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحاق
نعم فهذا في مبحث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ففيه حديث عائشة وفيه حديث ابن عباس وفيه حديث أبي ذر وعائشة رضي الله عنها قد نفت الرؤية وابن عباس قد أثبتها مرة مطلقة ومرة قيدها بالفؤاد وحديث أبي ذر قال نور أن أراه وحاصل المبحث أنه لم يثبت في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه رأى ربه سبحانه وتعالى بعيني رأسه على صفته عز وجل وإنما رأى نورا كما جاء في حديث أبي ذر نور أن أراه وابن عباس رضي الله عنهما لم يخالف في ذلك فما أثبته ابن عباس رضي الله عنه من الرؤية إنما هي رؤية الفؤاد فالمطلقة مقيدة برؤية الفؤاد وابن عباس لم يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه على صفته عز وجل وعائشة أيضا لم تنفي أيضا رؤية النور فيكون نفي عائشة لرؤية البصرية وإثبات ابن عباس لرؤية النور ورؤية الفؤاد فلا يكون تعارض بين هذا كله فالأمة متفقة على هذا وقد صح جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلي أن أحدا لن يرى ربه حتى يموت ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فما في أحد يرى ربه حتى يموت ما من نبي من الأنبياء يرى ربه عز وجل في الدنيا إنما تكون الرؤية في الآخرة فقط أما في الدنيا فلا يرى أحد ربه عز وجل وقول الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار قد تدلت به المعتزلة في نفي الرؤية حتى في الآخرة فإنهم ينفون رؤية الدنيا والآخرة مستدلين بذلك وأهل السنة والجماعة يقولون ليس في هذا دليل بل المنفي هنا الإدراك ليس الرؤية لا تدركه ما قال الله لا تراه الأبصار بل قال لا تدركه الأبصار فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة لكن من غير إدراك، فإن الله عز وجل أعظم من أن يدركه وأن يحيط بإدراك أحد من البشر. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. بل قال العلماء نفي الإدراك دليل الرؤية، لأن هذا إدراك أخص، فإذا حصل النفي الإدراك ثبت للرؤية، لأنه لو كان المنفي الرؤية لقال تعالى لا تراه الأبصار وبالتالي لا تدركه، يبقى لا تراه ولا تدركه، فعندنا رؤية وعندنا إدراك. إذا نفيت الرؤية نفي الإدراك تبعا، إذا نفي الإدراك لم تنف الرؤية، فنفي الرؤية دليل نفي الإدراك دليل الرؤية. نعم. رؤية القلب يعني يقوم بالقلب من النعيم ما لو رآه بالبصر، يعني يحصل له من النعيم الشيء العظيم الكبير من النعيم. نعم.
شفنا نقول هذا يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم في غير الإسراء والمعراج، ويحصل أيضا غير
هذا زيادة، هذا زيادة
أكمل يعني،
فتكون رؤية النور التي رآها هذه زيادة. نعم.
قال رحمه الله: باب ومن سورة القمر. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فانشق القمر فلقتين، فلقة من وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا، يعني اقتربت الساعة وانشق القمر. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر بمكة مرتين فنزلت اقتربت الساعة وانشق القمر إلى قوله سحر مستمر يقول ذاهب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: انفلق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن حسين عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار فرقتين على هذا الجبل وعلى هذا الجبل، فقالوا: سحرنا محمد. فقال بعضهم: لئن كان سحرنا فما يستطيع أن يسحر الناس كلهم. قال أبو عيسى: وقد روى بعضهم هذا الحديث عن حسين عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه وعن جده جبير بن مطعم نحوه. قال حدثنا أبو كريب وأبو بكر بندار قال:
هذا فيه دليل عن انشقاق القمر آية لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يؤمن الناس، وهذا انشقاق حقيقي، ومع ذلك قالت قريش: سحرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق الله إذ يقول: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. فهذه الآيات واضحة جدا على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، دالة على نبوة النبي، ومع ذلك ما أمن. تخيل أن يقف بشر هكذا أمام النبي والقمر ينشق له حتى يصير فلقتين، فلق على هذا الجبل وفلق على هذا الجبل، ثم يعود ومع ذلك يقول سحرنا محمد، يعني ما في فائدة. ولهذا الآيات الكونية والآيات الشرعية لا تصنع في قلب أغلقه الله سبحانه وتعالى، ما تصنع. ومن أراد الله عز وجل له الهداية انشرح الصدر للنص. ولهذا بعض الإخوة قد يتعجب يقول: فلان سبحان الله، والله يا شيخ جئت له بالكتاب وجئت له كذا والأحاديث من صحيح البخاري ومسلم وإجماعات أهل العلم، ومع ذلك يقول: لكن معقول إن المشايخ دول كلهم أخطأوا؟ معقول كذا وكذا؟ هذا طمس الله بصيرته. هو المشايخ دليل؟ يعني عندنا كتاب وسنة ومشايخ، عندنا كتاب وسنة وفهم سلف الأمة المعصوم الذي تلقته الأمة بالقبول، فهم الصحابة، هذا هو الميزان، وكل أحد يقاس كلامه على هذا. فإن وافق الكتاب والسنة ومعرفة سلف الأمة قبل، وما لم يوافق رد. لكن بعض الناس طمس الله عز وجل بصيرته حتى يقول أنا وراء هؤلاء وهؤلاء أعلم بالدليل، ولا يمكن أن نبتعد عن هؤلاء مهما تأتي له بالدليل. هذه قسمة البشر يا إخوان. لا تظن أن البشر جميعا سيكونون الصديق رضي الله عنه، ولن يكون البشر أبا جهل، ولن يكون البشر كلهم ابن أبي، لكن في ابن أبي وفي أبو جهل وفي أبو بكر الصديق وفي ما دون ذلك، لا بد القسمة هذه. فالإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى عن شرح صدر. إيه الفرق الآن بينك وبين طالب عند أهل الأهواء منغمس في الأهواء لا يريد أن يبصر إلا ما دله عليه شيخه، ها؟ ويظن أن ذلك هو الدين الذي أنزله الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كلمة النصوص هذه أبعد ما يكون. لو تقول واحد نص ضابط أصل قاعدة يقول أنت من المرجئة، أنت من المداخلة. أول ما تقول له نص يبقى خلاص. كلمة نص هذه إنما هي مفزعة له، لا يريدون مسألة النص. وأنت والحمد لله تتقلب في النص، وما يأتيك من غير نص فإنك لا تثق به، إنما تثق بما جاءك من النص، فالناس يتفاوتون. وإلى فالقرآن سمعته قريش، فكان من قريش الصديق والفاروق، وكان من قريش أبو جهل أبو لهب، فسبحان من قسم الأرزاق، سبحان من قسم الأرزاق. أمور الهداية إخواني والضلال أمور عجيبة، عجيبة جدا. هذه منطقة لا تملكها أنت أصلا، ما في أحد يملك قلبه، إنما القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى يقلبه كيف يشاء. ولهذا كثيرا ما كان النبي يقول إيه إخواني، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب ثبت قلبي على دينك. هذا من دعائه صلى الله عليه وسلم. فالقلب هذا يملكه ربه سبحانه، لكن الإنسان إذا دعا الله وأقبل على الله وعجبت إليك رب لترضى، فإنه إن شاء الله لن يحرم الهداية. لكن وطن نفسك على النص، وطن نفسك على سماع النص، وطن نفسك على، ولا تجامل أحدا في دين الله سبحانه وتعالى، لا تجامل أحدا، لا ترد هذا الشيخ لكونه يمشي مع الحزبيين ثم شيخك يكون عنده طوام أكثر من هذا وتقول ولكن شيخي زكاه العلماء. إيه يعني زكاه العلماء؟ تزكية العلماء معتبرة جميلة، لكن ما بقي الإنسان على الشرط الذي من أجله زكاه العلماء؟ هو العلماء يزكون من؟ يزكون صاحب السنة. طيب زكى العلماء إياي، زكان العلماء لأنهم رأوا من السنة، فإذا انحرفت عن السنة غدا أقول تزكية العلماء؟ أبدا. طب إذا ما قابلت العلماء ولم يزكني العلماء ثم كنت على السنة، زكاني علمي، زكتني السنة، أعظم مزك. يعني ما الحكم يا أخوان؟ أنا ما لقيت من شيخ ولا عرفت من شيخ ولا زكاني أحد، ثم كان لقاؤكم بي دائما أن على السنة ودعوة للسنة وقال الله قال الرسول نفس اللي عند المشايخ، هل هنا لا أقبل حتى يزكيني شيخ أم تزكيني السنة ويزكيني الدليل؟ الشيخ الذي زكاني إنما زكاه علمه وسنته، فصار بذلك صالحا لن يزكي. طيب فإن زكاني ابن باز وابن العذيمين والفوزان والحيدان والغديان وعبد الرزاق عفيفي. ثم انحرفت عن السنة، فماذا تصنع لي هذه التزكية؟ ما تصنع لي شيئا. فالإنسان تزكيه السنة، ولهذا التعصب لشيخك آفة عظيمة. نعم محبة الشيخ طيبة، حسن الظن بالشيخ طيبة، الاستفصال عما بدر منه إن كان يخالف السنة لعله لا يدري، لعلك لم تفهم، لكن نحن نتكلم عن رجل انحرف عن السنة، يبقى انحرف عن السنة حتى ولو كان شيخك. بعض إخوانكم يتصل بي يسألني عن فلان، فأجبته فقلت له طيب ما تقول في فلان أنت وهو شيخه ولكننا نختبره، ما تقول في فلان؟ قال والله شيخ أنا أحبك وأحبه وكذا. قلت طيب ما تقول في كلامه كذا وكذا وكذا وكذا؟ قال والله يا شيخ يعني أنا مش لا أريد أن أنشغل بهذا وكذا. قلت له إذا كنت لا تريد أن تنشغل بهذا فلماذا انشغلت بمن سألتني عنه؟ ما هو إما الباب واحد إنك لا تسأل عن أي شيخ وعن السنة وكذا. قال إنما سألت عن هذا لأعلم أقرأ له أم لا أقرأ. قلت له وكذلك تسأل عن هذا الذي أسألك عنه بحيث تتحقق أهو على الحق أم لا، لتقرأ له أو لا تقرأ، ولا هذه القاعدة غير واردة على شيخك؟ قال شيخ يا شيخ والله أنا رأيت في الحرم شيخ فلان يزكيه. فقلت له يا أخي تعلم بارك الله فيك أن كل واحد إنما يجري عليه هذا الميزان. نحن جلسنا عند الشيخ البراك، الشيخ البراك الذي سمعته أنا من الناس قالوا يقولون أعلم الناس بالعقيدة في المملكة أعلم، أما الذي رأيته أقول من أعلم الناس في العقيدة، أما الذي سمعته أنا، سمعته أنا معروف كده، أنا سمعته أنا الذي سمعته من الأخوة هناك أعلم الناس في باب الاعتقاد في المملكة الشيخ البراك، أما الذي رأيته أقول هو من أعلم الناس في الاعتقاد، ومع ذلك نرد عليه، ومع ذلك نقول ونشهدكم في هذا الصباح أن هذا الرجل تأثر بالحزبيين، تأثر بالحزبيين ويتلاعب به الحزبيون. كيف يفتي الشيخ البراك بدستورنا يضع تضع الصوت وكذا؟ كيف يفتي الشيخ البراك بالمظاهرات النسائية في بريدة في المملكة منذ عدة أشهر؟ كيف هذا؟ نرد على شيخنا ونعلم أن من كان عنده شيخ كالبراك سيبروزه ويبقى كذا وكذا ولا يرد عليه أبدا ولا يفكر أن يرد عليه. ويمكن إحنا لنا على الموقع تجد على صدر الموقع في يعني مرة من المرات الرد على فتوى الشيخ البراك. الشيخ ابن جبريل من مشايخنا، هذا الرجل أعلى الناس همة في المملكة، أعلى الناس همة، هذا الرجل يدرس منذ أن يقوم إلى أن ينام يا أخوان قرابة 50 كتابا في الأسبوع، ولكن لعب به الحزبيون لعبا فصار يثنى على ابن لادن ويثنى على عثمان وصفر وعلى سيد قطب وعلى كذا، فلا نبالي بهذا أصلا ونقول أين جادة السلف؟ لكن الطالب يسأل عن فلان حتى يقرأ له أو لا يقرأ. طب شيخك؟ لا والله نحبك شيخ وحبه وكذا وكذا. سبحان الله، المحبة حكم شرعي. يعني إذا أحببت أنت شخصا شيخا صار مزكا، أحبب من شئت وأبغض من شئت، دعنا من هذه المسألة، إنما المسألة إذا ظهر لك خطأ شيخك فماذا أنت صانع أمامه؟ إذا ضرت خطأ شيخك ماذا أنت صانع أمامه؟ يبقى لا تتابع شيخك على هذا، ولا تنتظر أن يسألك أحد عن خطأ شيخك، أنت أنشر خطأ شيخك. إن كان هذا الخطأ عاما علمه الناس فبين الناس أن هذا خلاف الشريعة، بين الناس أن هذا خلاف الشريعة. وهذا يا إخواني عمق التربية. وشيخك ربك على ماذا؟ إذا كان شيخك ربك على الدليل فالدليل قاض على الشيخ، إنما إذا كان الشيخ ربك على نفسه ها وربك على التعصب ومش ليس باللازم أن يقول لك الشيخ تعصب لي، لكن إن عاتبك الشيخ حينما ترد، إن عاتبك الطلبة تعالى تعالى أنت ترد على الشيخ، أنت تقول للشيخ اليوم ماذا؟ أسكت. كيف يعني أسكت؟ عندنا بابا كفر الشيخ، بابا الإسكندرية، بابا ما عندنا باباوات، ما عندنا باباوات، إنما عندنا أهل علم، وأهل العلم يفرحون أن نرد عليه من طلابه يفرحون. يقول ابن القيم في زاد المعاد في الأنساك 3 يقول ويرجح وجوب التمتع ويرد على ابن تيمية رحمه الله ويقول وشيخ الإسلام حبيب من قلوبنا ولكن الحق أحب إلينا من شيخه. لكن هذا يظهر لك الدليل، يعني ما يفتعل واحد ما يفتعل خطأ ويقول أنا أخالف شيخي، لا، حينما يكون الخطأ خطأ فعلا، حينما يكون هذا، وإذا كان خطأ منشورا وناقش شيخك فيه، ناقش الشيخ في ذلك. ولهذا إخواني طلبة أي شيخ أنا أرى كتابة الأوراق نصحا للشيخ في مسألة أراها غير لائقة، إنما تكتب لمن ابتعد عنك لا تستطيع الوصول إليه فتكتب، أو لو ناقشته لطردك. أما إذا كان الشيخ، لأن الشيخ أنت أرسلت لي ورقة، طب هذه الورقة فيها ملاحظات أنت لم تصب، طب ماذا يصنع الشيخ؟ الشيخ يريد أن يعلمك أو يريد أن يستفسر منك عن شيء، فما في إشكال، ناقش الشيخ، والله يا شيخ أنت قلت كذا وأنا قرأت كذا، لعلك واهم لعلك مصيب، فجزاك الله خيرا. عائشة كانت تراجع النبي، عائشة ما كتبت ورقة لرسول الله، والصحابة يرجعون النبي ويسألون النبي، ما كتبوا الأوراق، ما كتبوا الأوراق. انت ناقش الشيخ قل يا شيخ أنا أرى كذا، يقول لك كذا والله كذا كذا إلى آخره. بعض إخوانكم جزا الله خيرا مؤدب وبأسلوب يعني طيب أرسل لي ورقة من عدة أيام يقترح أشياء في الدرس، يعني يقول يا شيخ مثلا لو عقدنا اختبارات أو كذا بحيث يكون هذا أدعى الهمة، يقول مثلا لو جعلنا للصغار أو للمبتدئين من يعلمهم وكذا، لأن بعض الناس يكون مبتدئين بعض الناس تكون كبيرة، شيء طيب جدا. طب أنا أريد أن أرد عليه يعني أو أبين له، أقول والله أحسنت فعل في كل ما أصبت أحسنت ولن أفعل، أحسنت ولن أفعل، ليس لأن كلامك خطأ، لأنني أرى أيضا حكم خبرتي، إن عقدنا اختبارا اليوم هرب الطلاب غدا، لأن بعض الإخوة يريد أن يحضر ولكن لا يريد أن تكون نتيجته خطأ. طيب ولكن نعالج هذا بإيه؟ نعالج هذا بإيه؟ لأن هذا فعلا أمر واقع، فنحن لا نريد أن نعين الشيطان على الأخ ونحرمه من الدرس ويحصل غياء. أولا رقم واحد، ما كان عندي مشايخ اختبار، ما كان ابن باز يختبر الطلاب، ما كان الفوزان يختبر الطلاب، ما عنده اختبارات، لكننا أعتقد وأرى أن مسألة الاختبار نافعة لو حصل اختبرك في الكتاب. فماذا أصنع بقى؟ أعوض ذلك بقول لك تعالى خذ كتابا ذاكره جيدا وأنا أضع لك طريقة المذاكرة ثم أنا أناقشك فيه بيني وبين، وهذا حصل من كثير من الإخوة الحمد لله، نعطيه الكتاب ونعطيه طريقة المذاكرة ثم نناقشه في الكتاب وكذا وكذا. طيب الأمر الثاني أننا قد نناقش أثناء الدرس. الأمر الثالث، ينبغي أن يتربى الطالب على أنه ليس طالب اختبار بل هو طالب علم، تثني رغبتيك هنا يعني تتعلم وتذاكر وتراجع، واخد بالك، ما تنتظر أن واحد يختبر، هختبر كل يوم 100% وستنسى الكتاب بعد ذلك، لن تذاكر بعد ذلك، يبقى ماذا صنعت؟ 100% صارت صفرا، كالذي ختم القرآن ولم يراجع القرآن، ما الذي حصل؟ نسي القرآن. طيب يبقى ينبغي أن تراجع القرآن، طيب شيخك لن يراجع القرآن معك دائما، أنت حفظت على أتقن الناس، طيب وبعدين لكن شيخ ما يحفظ القرآن في عقله، لابد لك من جهد في هذا. الأمر الثالث أن تستشكر على الشيخ ما لم تفهمه، لا تنتظر من الشيخ هو يسأل كل الأسئلة، أنت لو استشكرت أيضا استشكر على الشيخ واسأل الشيخ. مسألة أن يكون هناك تدريس لبعض الطلاب من بعض الإخوة المتقدمين شيء طيب ممتاز، أن يكون هناك تدريس لبعض الأخوة. الذي رأناه من مشايخنا في غالبهم لا توجد هذه الطريقة، وما وجد من بعض المشايخ كالشيخ الأطرم كان يجعل بعض الأخوة يسمع متونا فقط ليس تدريسا، إنما البعض يسمع للإخوة المبتدئين المتون فقط. هذا اللي درسته من شيخ الأطرم، وأعلمت أن ابن إبراهيم كان يجعل البعض أيضا يفعل مثل هذا. طيب قمنا نحن بتسميع المتون، عندنا بعد الدرس عندنا تسميع المتون يوميا، يبقى سمعنا المتون، لكن هذا مني لا من غير. ليه؟ بحكم الخبرة أيضا، أننا حينما نوكل أحد سوف يقول عادل لماذا اختار الشيخ إبراهيم، أنا أقدم منه، والشيخ إبراهيم لماذا اختار محمد الزغبي، وفي نفسه الشيخ يعني أنا لا أريد هذا، أنا أريد باختصار شيخ وطالب، حتى نحن ننهى الإخوة في المباحثة بينهم أبحث إيه تصل إلى إغار الصدور. يعني أنت تبحث مع أخيك، طب خلاص أنت ترجع للشيخ في المسألة، أنت ترجع للطالب ليه، عندك شيخ ارجع له في المسألة. يبقى أولا اختصرت الطريق، وثانيا حفظت المودة بينكما، يبقى أن ترتبط بالشيخ. فلهذا يتعب الشيخ نفسه أيضا في أنه يزداد الجهد عليه، لكن من أجل حفظ ماذا؟ حفظ قلوب الأخوة على العلم. وهذا الذي فعله، ما كان عندي ابن شهاب من يجعل حلقة تدريس، ولا كان عندي من يجعل حلقة تدريس وهكذا، وإنما شيخ يدرس وطلاب يستمعون. لكن نعم أنا أوقن بأن طريقة الاختبار بأن بعض الإخوة لو جلس مع بعض الإخوة يدرسوا بالنسبة لكذا أو كذا وكذا قد يحصل في ذلك خير، لكن المفاسد الأكثر من ذلك، المفاسد تحصل أكثر من ذلك، ونعوض هذا بجهد زائد من الشيخ وتنتهي المسألة. يبقى فيه الشيخ مع المبتدئين، فيه شيخ يسمع المتون، لكن هو الشيخ الذي يسمع للكبار ويحفظ الكبار ويعلم الكبار حتى لا يفوتك شيء من الانتفاع. وهذا أدعى للتشجيع، يعني ما يأتي الطالب الصغير الشيخ نفسه الذي يسمعه، هذا أدعى للإيه. ثم إن الشيخ لا يسمع هكذا، الشيخ يسمع المتن في دقيقتين، أنت قد تسمع المتن في ربع ساعة ولا تصل إلى ما يسمعه الشيخ، لأن الشيخ يعلم أصعب موضع في المتن فيعطيك أصعب موضع، إن حفظت الأصعب إن كنت حفظت الأصعب فمعنى أنت لما دونه أحفظ، وبعدين أسلك أنت بقى راجع واحفظ من نفسك وكذا وكذا. ثم هذا، ثم إن الشيخ قد يقف مع الصغير هذا في بعض الأمور التربوي، بعض الأمور التربوي يأتي عند حديث ابن عمر مثلا، مثل المسلم مثل الشجرة لا يسقط ورقها مثلا، ويسمى عليه يقول شوف تعالى ابن عمر كان إيه أصغر قوم، ولكن أنا أراك تلعب وأراك كذا، أنا أريدك أن تكون كابن عمر في الدرس وفي الحلقة وفي كذا. يبقى أنت تركز أيضا على الأمور التربوية مع هذا، كلها منافع، لكن الله يعين، الله يعين عليه، الله يعين على هذا. لكن المهم أن يكون عند الشيخ إيه؟ ثلاثة محاور. أي شيخ توجد عنده ثلاثة محاور فاعلم أن طريقته سديدة في التعليم، فإذا نقص محور يبقى نقص من الطريقة بقدره. واحد حفظ المتون والأصول، اثنان دروس علمية في كتب السلف، ثلاثة مذاكرة من الطلاب عن طريق الشيخ، طريقة المذاكرة الاختبارات يعني الشفهية، فهذه المذاكرة يعني أن يعين الشيخ طلابه على هذا، لأن بعض الطلبة قد يبقى 20 سنة لا يدري كيف يذاكر كتابا، يقرؤون ويقرؤون ويقرؤون وفي النهاية ما في شيء. لابد أن توضع له خطة في الإيه؟ في التدريس حتى يدرس هكذا. إن وجدت هذه الثلاثة فقد اكتملت العملية التعليمية في هذا. يبقى حفظ المتون لابد من هذا، لازم حفظ الأصول، ثم لازم حضور الدرس، لازم حضور الدروس. ولهذا الذي لا يقبل أبدا، خصوصا إذا كان في طلاب يسكنون عند شيخ أو كذا، الذي لا يقبل أبدا ضيف الشرف الذي يزيد المكان عناء ولا ينتفع بشيخه، فعلى شيخه غرمه وليس له غنمه، بس الناس تقابلك الأخ فلان ما دفعش إيجار السكن، الأخ فلان قفل الشقة ومشي، الأخ فلان كذا، وانت أصلا ما تعرف أخ فلان ولا شفت الأخ فلان، إنما جاءك مرة، إنما يأتيك إيه؟ غرمه. ولهذا تجد اللي في الصف الأول في التدريس أبعد الناس عن أن تأتيك منه إيه؟ مشكلة. زي ما كنا بندرس في الفصول الزمنية، في الفصول يعني للطلبة في الإعدادي والثانوي، تجد الطالب المتميز هو اللي انت بتدخل به مسابقة علمية. الطالب المتميز هو اللي انت هتوقفه في الفصل عشان الطلاب ما يتكلمون. الطالب المتميز هو الذي يحضر دفاتير وكذا. الطالب المتميز هو الذي لا يراجعك ولي أمر أبدا. الطالب المتميز لا تحمل له عناء. طب الطالب البليد حجز مقعدا في الفصل، كلفك ضربه وكلفك مراجعة ولي أمره، هذا الطالب جميع المشاكل من الطالب الضعيف. الطالب المتميز ما عنده مشاكل، حتى قد يصل الأمر إلى أنك أنت حتى في حصة التربية الرياضية اللي حصة الألعاب قد تجد أفضل طلاب يلعبوا هم الطلاب المتميزون. فالطالب المشتغل بالعلم بعيد عن المشاكل، والطالب الفارغ من العلم ومن الطلب ومن الحرص على ذلك هو الذي تجد وراء المشاكل. هذا الذي لا يقبل أن يكون هناك طالب بلا طلب. ما الذي يجعلك تجلس؟ جو البلد ريفي ما يصلح. روح اسكندرية على البحر، روح القاهرة في المدن في الأحياء المتقدمة، ما تأتي إلى منطقة ريفية ما فيها إلا شاة طيعر وحمار ينهق وكذا وكذا، لا تروح إلى البيئات المتقدمة. لكن لا تبقى عند شيخ إلا إذا كنت تنتفع به وتجلس عنده وتأخذ علمه. نعم طيب نكتفي بهذا القدر، بقى حديث هذا. نعم.
قال رحمه الله: قال حدثنا أبو كريب وأبو بكر بندار قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زياد بن إسماعيل عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشرك قريش يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
نعم.